أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الأدب الإسلامي الذي أطلق عليه تحت عنوان تسمية العاطس، وتحدثنا عن جملة مما يرتبط به، وبالخصوص أنه يرتبط بجملة من الأسرار التي هي لوازم للتشريعات الإسلامية. كثير من التشريعات ظاهرها الثقافة العامة، غير أنها منطوية على أبعاد تكوينية تكشف عن أن الشريعة تختلف عن غيرها من التشريعات. فالتشريعات العقلائية التي يتبانى عليها العقلاء، قد تكون هذه التشريعات ناتجة عن استحسان لهم فيشرع على ضوئها تشريعا، أو تكون ناشئة لملاحظة جهة عدالة اجتماعية فيرتبون قانونا على ضوئها يلزمون به أنفسهم. ولكن هذا لا يعني أن ما ألزموا به أنفسهم ولو كان مقبولا أنه ينطوي على أبعاد تكوينية، هذا على خلاف ما هو موجود في الشريعة. فما من تحريم أو تحليل إلزاميا أو غير إلزامي كما في المستحبات والمكروهات إلا وهو منطوى على سر من أسرار هذا الكون. عندما نأتي إلى التسميت لاحظوا حتى الأقوال المستعملة فيه هي أقوال لها أثر تكويني. قد يستغرب البعض من أنه كيف يكون للفظ أحيانا، انظروا هذا الذي قد نقول بأنه ما قيمة اللفظ حتى يؤخذ كشرط وقيد في تصحيح كثير من المعاملات بالمعنى الأعم، في كثير من المعاملات، بل حتى أحيانا في العبادات. لابد أن نأتي بلفظ مخصوص. خلنا أضرب مثلين للمعاملات. انظروا إلى معاملات الإيقاعات، مثلا الطلاق، إلى العقود، مثلا الزواج. نحن نشترط ألفاظا خاصة في الشريعة قد وردت من قبل الشارع، ولا نرتب آثارا مغايرة لو ترتب الطلاق أو الزواج على ألفاظ مخالفة للشريعة. يعني مثلا على سبيل المثال لو لم تقل الزوجة للزوج زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، وهو يقول قبلت التزويج أو الزواج، لا نقول بصحة العقد ولا نرتب عليه آثاره. هذا على خلاف المعاشرة المدنية المعروفة الآن. قد يقال بأنه ما هو الفرق بين التراضي بين طرفين على معاشرة دائمية كما في الزواج، لكنها تخلو من هذا اللفظ الذي ذكرتموه. وكذلك عندما نأتي إلى مسألة الذباحة مثلا، نحن نشترط حتى تحل الذبيحة ويجوز أكلها ويجوز بيعها ولا نحكم بنجاستها وحرمتها حتى يسمي عليها، يعني الذابح يسمي على الذبيحة. هل توجد آثار تكوينية على ذلك؟ أم أنها مجرد تخصيصات خصها الشارع بتشريعاته؟ الجواب نحن نؤمن بوجود آثار تكوينية مترتبة على ذلك، ولذلك نحكم بأن عفوا نؤمن بأن الأحكام تنشأ عن ملاكات يراعيها الشارع في تشريعاته. يوجد مواطن، نعم، الشارع رأى فيها مصالح خاصة، هذا شيء آخر، لكن عموم التشريعات هي ناظرة إلى ذلك. فبالتالي عقد الزواج، إيقاع الطلاق، كذلك التسمية عند الذبح وغيرها، هي مرتبطة بتلك الأبعاد. طبعا الآن من الناحية يعني التجريبية، من الناحية الطبية، يوجد عندنا كثير من التقارير العلمية التي تثبت ترتب تلك الآثار، بخصوص في مسألة الذبح، لكن ليس محلنا سواء صحت تلك التقارير أو لم تصح. نحن نؤمن في الشريعة بأنه توجد هنالك أبعاد تكوينية، وبهذا يتميز تشريعنا كمتشرعة عن تشريع غيرنا من العقلاء. هم لا ينطوي تشريعهم على بعد بعد ما هو مشرع. نحن نؤمن بوجود أبعاد مختلفة للتشريع. الآن عندما نأتي للتسميت، تسمية العاطس، مع أنه ثقافة إسلامية غير ملزمة، يعني لا نلزم بأنه لا بد أن تسمت، لا نقول ترك التسميت حرام، نقول التسميت مستحب، تسمية العاطس. وبالتالي تحدثنا عن جملة من آثاره. الآن نأتي ونقول وما زالت هنالك آثار أخرى نتحدث عنها. من تلك الآثار أن نفس اللفظ المستعمل، انظروا أرجو التدقيق في هذه المسألة، أن اللفظ المستعمل في تسمية العاطس له أثر طبي. انظروا، يعني احنا عندما نأتي لتحقيق هذه المسألة أحيانا قد يقال لنا هل يوجد عندكم شاهد من القرآن مثلا على سبيل المثال أن هنالك آثار تكوينية على بعض الألفاظ؟ نقول نعم، مثلا على سبيل المثال قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان توابا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. محل الشاهد أين؟ فقلت استغفروا ربكم. الاستغفار جعله طريقا إلى أي شيء؟ إلى يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا هو إمطار السماء. الآن لو منعت السماء قطرها فواحدة من طرق إنزال ماء السماء الذي هو أثر تكويني أن السماء تفتح أبوابها بأي شيء؟ بالاستغفار. ثانيا ويمددكم بأموال، انظروا، وبنين، مع أن هذه آثار تكوينية، ويجعل لكم جنات، يعني بساتين، حدائق، زروع، ويجعل لكم أنهار، تمتلئ هذه أنهاركم الجافة إذا استغفرتم ربكم. لكن الاستغفار بما هو استغفار وليس لقلقة لسان، الاستغفار الذي هو طلب المغفرة منه، أي أنه يجن صاحب، انظروا ما معنى الاستغفار، الاستغفار تحليلا أخذ من المغفر، المغفر هو ما يوضع على الرأس يستجن به المقاتل في الحرب حتى يقي هذا المغفر ما تحته. فأنت عندما تقول أستغفر الله، يعني أنت تجعل الله كمغفر عليك يمنعك من كل شيء، كل شيء يكون ممنوع بهذا المغفر الذي يكون محيطا بك. استشعار هذه الصورة، استشعار أنك تحت كنف الله وتحت رعايته، وأنك لائذ به ملتجئ إليه، هذا حقيقة الاستغفار. أما أنه مجرد أن نقول استغفروا الله، هذا لا يحقق الاستغفار عموما. فانظروا، هذا الشاهد القرآني يؤكد ما تتحدث عنه هذه الروايات. طبعا مثلا ثقافة إسلامية، مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول رغم أنفي لله رغما داخرا، هذا التجاء إليه. لكن هنالك أثر تكويني هو يترتب، هذا الأثر التكويني بمقدمة اختيارية. المقدمة هي عبارة عن لفظ، انظروا ماذا يقول في الرواية. قال عليه السلام في وجعي، يعني الإمام الصادق عليه السلام، في وجع الأضراس ووجع الأذان إذا سمعتم من يعطس فابدؤوه بالحمد. انتهت الرواية. يعني في هذه الرواية ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن التحميد يذهب وجع الأذنين والأضراس. يعني إذا سمعت يعني شخصا يعطس وكنت تعيش حالة وجع الأضراس وجع الآذان، فاحمد الله تعالى فابدؤوه بالحمد. يعني أنت أيها المسمت ابدأه بحمد الله تعالى، يذهب عنك وجع الرأس، عفوا وجع الأضراس، ووجع من؟ ووجع الآذان. انظروا إلى هذه المسألة، مع أن الحمد ليس من قول المسمت، وإنما هو من قول من؟ من قول العاطس. العاطس عندما يعطس ينبغي أن يقول ماذا؟ يقول الحمد لله. والمسمت يقول له يرحمك الله. وذاك تذكرون الرواية السابقة عن أبي جعفر عليه السلام، قال إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له. بينما هنا الرواية ماذا قالت؟ قالت فابدؤوه بالحمد، يعني أنتم ابدؤوه بالحمد يذهب عنكم ماذا؟ وجع الأضراس ووجع ماذا؟ ووجع الآذان. وهذا أثر، هذا أثر تكويني مترتب على هذه القضية. يعني بعبارة أخرى، توجد عندنا علة معالجة ودواء معالج لوجع الأضراس ووجع الآذان. تركيبة هذا الدواء مركب من أي شيء؟ من العطاس الذي يحصل من الغير. العنصر الثاني من هذا الدواء، العنصر الثاني هو بدءه بالتحميد. المسمت يبدأه ماذا؟ بالتحميد. هذه التركيبة تركيبة طبية لها أثر علاجي تماما، كما أن السماء أحيانا بهذا يعني الوضع العام عندما يتبخر الماء يصعد إلى السماء يتكاثف يكون غيوما ينزل ماء، كذلك الاستغفار يفعل هذا الفعل مع أنه قول. انظروا التكاثف وصعود البخار إلى السماء، هذا فعل تكويني، بينما الاستغفار فعل اختياري باختيار الإنسان. لفظ أثبت نفس مفعولية الفعل التكويني. هنا نقول أيضا كما أن الدواء يذهب بوجع الأضراس وجع الآذان، كذلك التحميد عند عطاس العاطس دواء مذهب بأي شيء؟ مذهب بالوجع. وكذلك في رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا عطس، عفوا، من قال إذا عطس الحمد لله رب العالمين على كل حال لم يجد وجع الآذان والأضراس. انتهت الرواية. انظروا، هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة. الرواية السابقة تحدثت أنكم أنتم المسمتون، إذا أردتم إذهاب وجع الأضراس ووجع الأذان فابدأوا العاطس بالتحميد. بينما هذه الرواية ماذا قالت؟ قالت إذا عطس، من قال إذا عطس، يعني هذا علاج لنفس العاطس وليس للمسمت. ولكن انظروا إلى الفرق بينهما. هناك ذكرت ابدأوه بالحمد من دون تقييد مطلقا، أما هنا ماذا قالت؟ قالت من قال إذا عطس الحمد لله رب العالمين على كل حال لم يجد وجع الأذنين والأضراس. بهذا يعني يتبين عندنا أن التركيبة الدوائية لإذهاب وجع الأذنين وجع الأضراس بالنسبة إلى نفس العاطس متوقف على عطاسه، زائد أنه يقول الحمد لله بهذا القيد وهو على كل حال. فأنت إذا سمت عاطسا فقل له الحمد لله، ابدأه بالحمد. أما إذا عطست فقل الحمد لله على كل حال. طبعا وفي رواية أخرى، انظروا، في رواية أخرى يوجد إشارة إلى علاج العين أيضا، كما في الرواية المنقولة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال من سمع عطسة فحمد الله عز وجل وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتك عينه ولا ضرسه. ثم قال إن سمعتها فقلها وإن كان بينك وبينه البحر. انتهت الرواية. انظروا في هذه الرواية أضافت علاجا لمن؟ للعين، لا فقط الأذن والأضراس، ولكن خصصته بأي شيء؟ خصصته بقول خاص. أولا بالنسبة إلى المسمت، إذا أراد أن يذهب بوجع الأضراس والأذنين هو يبدأ العاطس بالتحميد. العاطس إذا أراد أن يذهب بوجع الأضراس والأذنين هو يقول الحمد لله على كل حال. أما هذه الرواية فتقول من أراد أن لم يشتكي عينه ولا ضرسه فماذا يقول؟ يقول الحمد لله عز وجل وصلى الله على محمد وصلى على محمد وأهل بيته لم يشتكي عينه ولا ضرسه. ها يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته. انظروا، هذا علاج خاص لأي شيء، خاص لعلاج العين. ومن هنا تجدون بأنه طبعا هذا يعني إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لعلاج ماذا؟ لعلاج العين. أيضا أضيفت كقيد في الروايات، يعني العاطس، وإن كان قوله هو قول الحمد، ولكن مما يستحب أن يضيفه إلى ذلك هو الصلاة على محمد وعلى أهل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، في رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد. انظروا، احنا تحدثنا عن هذا الأثر، عن فائدة العطسة في الجسد، وتذكر بالله عز وجل. أيضا تحدثنا عن أنها موجبة لذكر الله، لطف منه حتى يذكر عباده. زين، خلنا نعيد الرواية. قال أبو جعفر عليه السلام: نعم الشيء العطسة تنفع في الجسد وتذكر بالله عز وجل. قلت على القائل جابر، قلت: إن عندنا قوما يقولون ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العطسة نصيب، يعني لا العطسة تسميته لا توجب الصلاة على محمد وآل محمد. فقال عليه السلام: إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمد صلى الله عليه وآله. أحيانا الإنسان ما يكون كاذب، يعني ما ملتفت، ما يدري، ما ثبت عنده، لكن أحيانا هو يعلم بذلك ولكن يتقصد ولذلك يكون كاذبا. فقال عليه السلام: إن كانوا كاذبين فلا نالهم شفاعة محمد صلى الله عليه وآله. زين، وبالتالي يكون من ضمن الاستحباب، أنه يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ونحن كذلك نقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.